الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع بإذن الله عز وجل في هذه الجلسة وفي هذا الدرس الذي يبث عبر هذه المجموعة بالتعليق المختصر على رسالة عظيمة من رسائل الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألا وهي ثلاثة الأصول. هذه الرسالة المختصرة الجامعة المتعلقة بعقيدة المسلم. وفي بداية الأمر وقبل الشروع في الكلام على هذه الرسالة، ينبغي علينا إخواني جميعا أن نجتهد كل الاجتهاد في طلب العلم، وأن نصبر على ذلك، وأن نبذل أوقاتنا في طلبه وفي نشره، ولا بد علينا أن نأخذ هذا العلم عن العلماء الثقات، لا عن كل من هب ودب، خاصة في هذا الزمن الذي انتشرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي، فكل يستطيع أن يبث، وكل يستطيع أن يسجل، وكل يستطيع أن ينشر. ولكن الله الله، في أخذ العلم عن أهله والرجوع إلى العلماء الكبار في صغار المسائل وفي كبارها، وخاصة عند النوازل أمثال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح الحيدان، والعلماء كثر، أسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمارهم على السنة. ولا بد علينا جميعا إخواني أن نعتني بالعقيدة السلفية وبالمنهج السلفي من غير إفراط ولا تفريط، أن نعتني بهذا المنهج وأن نسير عليه، وأن نبذل جميع ما نستطيع في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم الشرعي وتعلم العقيدة الصحيحة والمنهج السوي هذا طريق لنا إلى الجنة. رسالة الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، رسالة مختصرة في باب العقيدة. وقد قصد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة خطاب عامة الناس، ولم يقصد المتخصصين، وإن كان المتخصصون يحتاجون إليها. ويبين ذلك أمران: الأمر الأول أنه ورد عنوان آخر لهذه الرسالة، ألا وهو تلقين أصول العقيدة للعامة. والأمر الثاني أنه قد ورد في إحدى نسخ هذه الرسالة أن الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود طلب من الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يكتب رسالة موجزة في أصول الدين، فكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الرسالة وأرسلها إلى الأمير، أو أرسلها الأمير إلى جميع النواحي، وأمر الناس أن يتعلموها، وهذا هو سبب تأليف هذه الرسالة. ومراد المصنف رحمه الله تعالى من الأصول الثلاثة هو أجوبة مسائل القبر، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. وهنا مسألة دقيقة في بيان مصطلح الأصول الثلاثة. من أهل العلم من يطلق مصطلح الأصول الثلاثة على غير هذا المعنى الذي أراده المصنف في هذه الرسالة. فمثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد التاسع أطلق على توحيد الله واليوم الآخر والرسل الأصول الثلاثة. والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كما في الدرر أطلق على أنواع التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الأصول الثلاثة. والمؤلف نفسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أطلق الأصول الثلاثة على أنواع التوحيد كما في الدرر في المجلد الثاني. ولكن المقصود هنا من ثلاثة الأصول في هذه الرسالة خاصة هو أجوبة مسائل القبر. وأما موضوع الرسالة فقد قررت هذه الرسالة ثلاثة الأصول: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة الإسلام كما سيأتينا من كلام المصنف رحمه الله تعالى. هذه الرسالة لها مميزات عديدة. من مميزات هذه الرسالة أنها مدعمة بالأدلة كما سيأتي، وأنها مختصرة وجامعة، وأن أسلوبها سهل ميسر، وهي خلاصة وافية لمباحث مهمة لا يستغني عنها المسلم، وأنها تتعلق بعلم التوحيد الذي هو أشرف العلوم وأجلها. وهذه الرسالة هي كالمقدمة لكتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ محمد رحمه الله تعالى. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة قرابة ستة نقول عن أهل العلم. نقل عن ابن القيم تعريفه للطاغوت، ونقل عن الشافعي في تفسير سورة العصر، ونقل عن البخاري قوله العلم قبل القول والعمل، ونقل عن البغوي عند الحديث عن الهجرة، ونقل عن ابن كثير، ونقل عن ابن عباس في تفسير إلا ليعبدون، لكنه لم يعزه إليه. واستدل بنحو 60 دليلا رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. وفي هذا رد على من يدعي أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد أحدث في الدين أمورا لم يسبقه أحد إليها، فهو متبع لمن قبله من العلماء. وأما تقسيم هذه الرسالة فنستطيع أن نقسم هذه الرسالة إلى ثلاثة أقسام: إلى مقدمة، وإلى صلب الرسالة وصلب الكتاب، وإلى الخاتمة. أما الكلام على مقدمة هذه الرسالة فأراد المصنف رحمه الله تعالى في مقدمته بيان ثلاثة أمور. وهذه الأمور الثلاثة عند قراءتنا لها كأنها مقدمات ثلاث لهذه الرسالة. الأولى فيها وجوب تعلم مسائل سورة العصر، وتشتمل على أربع مسائل. وأما الثانية ففيها بيان ثلاث مسائل مهمة هي حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والثالثة فيها بيان معنى الحنيفية والحكمة من خلق الجن والإنس وأعظم المأمورات والمنهيات. هذه المقدمة، وكما سبق أنها اشتملت على ثلاث مقدمات. ابتدأها بالدعاء للقارئ: اعلم رحمك الله، والثانية: اعلم رحمك الله، والثالثة: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذه المقدمات الثلاث موجودة في نسخة واحدة من نسخ الأصول الثلاثة، أما بقية النسخ فلا توجد فيها. وقد أفاد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته أن المقدمتين الأولى والثانية ليستا ضمن هذه الرسالة، وقد أضافها بعض تلاميذ الشيخ، وهما رسالتان مستقلتان للمؤلف رحمه الله تعالى، والله أعلم. أما صلب الرسالة وصلب الكتاب ففيه بيان الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، ودينه، ونبيه. وأما الخاتمة ففيها بيان مختصر عن أحوال الآخرة، وأن الناس مجازون على أعمالهم، وأن حقيقة دعوة الرسل جميعاً هي الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غيره، فأشار المؤلف لذلك للتنبيه على حقيقة الفائزين في الآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى على هذه الرسالة، وكما سبق أن مقدمته تشتمل على ثلاث مقدمات، هذه الأولى منها، وقد ابتدأها بالدعاء للقارئ. قال: اعلم رحمك الله. وأراد المصنف رحمه الله تعالى من هذه المقدمة أن يبين أنه يجب على المسلمين أن يتعلموا أربعة مسائل. المسألة الأولى العلم، الذي هو فرض، وهو كل علم يحتاج إليه المكلف في أمر دينه مما يتعلق بعقيدته وعبادته ومعاملته. الثانية العمل بالعلم، لأن العلم لا يطلب إلا بالعمل. وأما الثالثة فهي الدعوة إلى ذلك، وهي وظيفة الرسل وأتباعهم. وأما الرابعة فهي الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل وفي جميع الأمور المتقدمة. وقد دل على هذه الأمور سورة من سور القرآن، ألا وهي سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه السورة: هذه السورة ميزان للأعمال يزن المؤمن بها نفسه فيتبين له بها ربحه من خسرانه. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى عن الشافعي قوله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي إنها كافية في قيام الحجة على الخلق في وجوب امتثال خطاب الشرع. أما المقدمة الثالثة للمصنف رحمه الله تعالى فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة الثالثة التي ابتدأها بدعائه اعلم أرشدك الله لطاعته، أراد أن يبين ثلاثة أمور. الأمر الأول معنى الحنيفية، وهي إخلاص العبادة لله وحده، وجميع الخلق مأمورون بذلك. الثانية أراد أن يبين أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، ألا وهو إخلاص العبادة لله وحده، وهو الحنيفية. الأمر الثالث أو المسألة الثالثة أراد أن يبين أعظم ما نهى الله عنه، ألا وهو الشرك. وقد عرف المصنف الشرك ببعض أفراده فقال: وهو دعوة غيره معه، وإلا فالشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذا هو صلب الكتاب. يريد أن يتكلم رحمه الله تعالى عن هذه الأصول الثلاثة. فالأصل الأول قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، هنا يتكلم عن الربوبية، فيخاطب المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الأصل من ربك، يخاطب الذين يقرون بتوحيد الربوبية، يعلمون ويقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو المالك وهو المدبر، فأراد أن يستدل بذلك على توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. وبعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى تقرير توحيد الألوهية، وذكر بعض العبادات بأدلتها، وبين أنها حق لله عز وجل وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن ربنا سبحانه وتعالى هو الله، وهو الذي ربى جميع العالمين بنعمه، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. سئل أعرابي: بما عرفت ربك؟ فقال: إن البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فقال رحمه الله تعالى أي المصنف: فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ قال: فقل بآياته ومخلوقاته. وقد بين بعض أهل العلم أن الفرق بين الآيات والمخلوقات أن الآيات تتحرك، أما المخلوقات بالنسبة لنا لا تتحرك ثابتة، وإلا فإن كل منهما مخلوق. ثم ذكر رحمه الله تعالى أو أراد أن يبين مسألة أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وهذه حجة قاطعة على المشركين. واستدل بكلام ابن كثير رحمه الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه كلها توحيد ربوبية لله عز وجل، هو الذي خلق وهو الذي جعل لكم الأرض والسماء بناء إلى آخر ذلك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذا كنت تقر بتوحيد الربوبية فلا بد عليك ويلزم من ذلك أن تقر لله عز وجل بتوحيد الألوهية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن كل ما أمر الله به وأحبه ورضيه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فهو عبادة، ولا يشترط أن ينص الشارع على تسميته عبادة. فكل ما أمر الله عز وجل به، وكل ما أحبه الله عز وجل، وكل ما رضي الله عز وجل، سواء كان قولا أو فعلا ظاهرا وباطنا، فهو عبادة مباشرة، فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي فلا تعبد مع الله أحدا، لأن الأصل في الدعاء إذا أطلق شمل معنى العبادة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يقعد قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فهو مشرك. وقد ذكر ضابط العبادة: كل ما أمر الله عز وجل به وأحبه ورضيه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فهذا عبادة. فمن صرف منها شيئا لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقد ذكر بعضا من أنواع العبادة أثناء كلامه، قال: الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. فإذا عرفت أن هذا عبادة فلا يجوز أن يصرف لغير الله. إذا دعوت فادعو الله عز وجل، إذا نذرت فانذر لله عز وجل، إذا صليت فصلي لله عز وجل، وهكذا عباداتك لله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة على العبادات، وذكر الدليل على ذلك، أي لماذا جعلها المصنف رحمه الله تعالى عبادة. فالعبادة ما أمر الله عز وجل بها وأحبها وحبها ورضيها، سواء كانت قولا أو فعلا، ظاهرا أو باطنا، كما سبق بيان ذلك. فالمصنف يعتني بالدليل، فهو لا يقول من تلقاء نفسه، فهذه العبادة ثبتت بالدليل وبالنص فلا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. قال رحمه الله: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا أمر. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فهذا داخرين، فهذا دليل على أن الدعاء عبادة. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أمر الله عز وجل بالخوف منه. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا فمن كان يرجو لقاء ربه، الرجاء ترجو لقاء الله عز وجل. ودليل التوكل قوله تعالى: على الله فتوكلوا أمر إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك المراد به هنا الذبح، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ذكر المصنف أمثلة على هذه العبادات، وذكر الدليل، أي أنه ليس من تلقاء نفسه يجعل الخوف عبادة، ويجعل الدعاء عبادة، ويجعل الرجاء عبادة، ويجعل التوكل عبادة، بل هناك أدلة تدل على أنها عبادات. والقاعدة السابقة التي قعدها رحمه الله تعالى، وهي متفق عليها، أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر. ونقف عند هذا الحد، ونكمل بإذن الله عز وجل الأصل الثاني والثالث والخاتمة في في جلسة الغد بإذن الله عز وجل. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، بارك الله فيك. هناك فرق بين الأصول الثلاثة وثلاثة الأصول. الرسالة التي بين أيدينا هي، أو التي نعلق عليها، هي ثلاثة الأصول. أما الأصول الثلاثة فهي رسالة أيضا للمصنف رحمه الله تعالى، ولكنها أخصر من هذه الرسالة، وقد طبعت يعني من قبل، فهي أوجز وتشتمل على مسائل الألوهية، ولكنها أخصر من هذه الرسالة. أدلة الأصول الثلاثة باختصار: حديث سؤال الملكين، من ربك وما دينك ومن نبيك؟
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثلاثة الأصول، وقد انتهينا بالأمس من الكلام على مقدمات الشيخ على رسالته، وكذلك على الأصل الأول، وهو معرفة الرب سبحانه وتعالى. ونشرع بإذن الله عز وجل بالكلام والتعليق على الأصل الثاني من الأصول التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا الأصل هو معرفة العبد دينه، وقد عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه دين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ونستطيع أن نلخص مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا الأصل في خمسة أمور سيأتي الكلام عليها. قال رحمه الله تعالى: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فهذا هو الأمر الأول الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى بيانه من هذا الأصل، ألا وهو تعريف الإسلام. فنحن ندين بدين الإسلام، فما هو الإسلام؟ وما هو هذا الدين الذي يجب أن نعتقده؟ باختصار، أن تستسلم لله عز وجل بالتوحيد، فعباداتك تصرف لله عز وجل ولا تصرف لغيره، ثم تنقاد لله عز وجل بالطاعة، فتطيع رب العالمين بجميع الطاعات التي أمرك الله عز وجل بها. والبراءة من الشرك وأهله، فلا بد على المسلم مع توحيده لله عز وجل وانقياده لله عز وجل بالطاعة أن يتبرأ من الشرك، وكذلك أن يتبرأ من المشركين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو ثلاث مراتب، أي أن دين الإسلام على ثلاث مراتب، ولكل مرتبة من هذه المراتب أركان سيأتي ذكرها. الأمر الثاني الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى بيانه هو أركان الإسلام، والإسلام الذي هو أحد مراتب دين الإسلام. وبين خلال أو أثناء كلامه على أركان الإسلام بين عدة أمور، من أهمها معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك أراد بيان معنى شهادة أن محمدًا رسول الله. قال رحمه الله تعالى: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فقال رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هنا ما يريد بيانه، قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، فأنت تنفي وتتبرأ من جميع المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل، لا ملكا مقربا ولا رسولا مرسلا، فقط تصرف العبادة لله عز وجل، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. يعني أنك تعتقد أن الملك لله عز وجل، فيجب عليك أن تصرف العبادة لله وحده لا شريك له، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى، أي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، يفسرها بكتاب الله عز وجل وبالآية الأخرى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا هو النفي، جميع ما يعبد من دون الله عز وجل نحن براء منه، إلا هنا الاستثناء، هنا الإثبات، إلا الذي فطرني سبحانه وتعالى فإنه سيهدين. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، وجعلها كلمة باقية، أي هذه الكلمة لا إله إلا الله جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال: وقوله تعالى، أي من الآيات التي تفسر كلمة التوحيد: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، العبادة فقط لله عز وجل، وكذلك ننفي جميع المعبودات من دون الله عز وجل ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهنا ما يريد المصنف بيانه، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، لا بد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نصدق به، واجتناب ما عنه نهى وزجر، المنهيات نبتعد عنها، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لأنك لو عبدت الله عز وجل بما لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك وقوعا في البدعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الصلاة ودليل الزكاة ودليل الصيام ودليل الحج، بقية أركان الإسلام. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأمر الثالث، وهو معنى الإيمان الذي هو المرتبة الثانية من مراتب الإسلام، وأن الإيمان شعب وأن أركانه ستة. قال: الإيمان وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأركانه أي أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لا بد على المؤمن أن يؤمن بالله وأن يؤمن بالملائكة وأن يؤمن بالكتب وأن يؤمن بالرسل وأن يؤمن باليوم الآخر وأن يؤمن بالقدر خيره وشره. قال: والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه هي مرتبة الإيمان، والإيمان 74 شعبة، وأركانه 6 كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وذكر الدليل على ذلك. فهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر الرابع، ألا وهو الإحسان، وهو المرتبة الثالثة من مراتب الإسلام، وهو الإحسان. والإحسان ركن واحد، ومعناه إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. احفظ ذلك، الإحسان هو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه في هذه الدنيا فإنه سبحانه وتعالى يراك. فلا بد عليك أن تتقن العبادة وأن تتقن الاعتقاد، جميع عباداتك تكون على وجه الإتقان حتى تدخل في مرتبة الإحسان. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أي الله سبحانه وتعالى شاهد عليك في جميع أحوالك، ما تكون في شأن، في أي شيء من شؤون حياتك، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، أي عمل، فالله سبحانه وتعالى عليك شهيد، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر الرابع، وهو تفاصيل هذا الأصل، دين الإسلام. ذكر تفاصيل هذا الأصل بالدليل الذي جاء به. قال: والدليل من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والشاهد من هذا الحديث، وإن كان يطول شرح هذا الحديث، ولكن الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ومن أمر الدين أنه سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وهذه هي ملخص الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم عرج المصنف رحمه الله تعالى، أو ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقرير هذا الأصل يا إخواني مهم جدا، تقرير هذا الأصل وخاصة من الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فيه رد على من يتهم دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وجعله أصلا من الأصول، وذكر شيئا من سيرته صلوات ربي وسلامه عليه؟ بل الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر خارج من ملة الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى معرفة نبيكم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم ذكر عمره، قال وله من العمر 63 سنة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا عمره، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبئ كان عمره 40 سنة. قال نبئ بإقرأ، أي قول الله عز وجل أنزله عليه لما كان في غار حراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وهذا هو المقصود الأسمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود الأسمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأمر الأول النذارة عن الشرك، قم فأنذر. والمقصود الثاني هو الدعوة إلى التوحيد، وربك فكبر. فالإنذار يشمل التحذير والترهيب، والدعوة تشمل الطلب والترغيب. وأعظم ما يكبر الله به هو التوحيد. وقال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها ومن أهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين وجوب هجر الأصنام، وهي كل ما يتخذ من الآلهة من دون الله عز وجل. وما معنى هجرها؟ هجرها يكون بتركها وبفراقها وبالبراءة منها وبعداوتها وكذلك بعداوة أهلها. هذا هو معنى هجر الأصنام. قال المصنف رحمه الله تعالى: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هنا يخاطب المصنف أو يريد أن يبين أن الهجرة قد تجب في بعض الأحيان، وقد تكون واجبة على المسلم في وضع من الأوضاع. وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام في حق من اجتمع فيه شرطان، كما ذكر ذلك أهل العلم: عدم القدرة على إظهار الدين، والأمر الثاني والشرط الثاني القدرة على الخروج من هذا البلد. فإذا كنت في بلد شرك ولم تقدر على إظهار دينك وكنت قادرا على الخروج من هذا البلد، فهنا يجب عليك أن تهاجر، أن تخرج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين حكم الهجرة، وإنها لا تنقطع في من انطبقت فيه الشروط التي ذكرناها سابقا. ومن باب الفائدة، الهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه الله ويرضاه، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول هجر عمل السوء، يعني ترك المعاصي والسيئات. الثاني هجر بلد السوء. الثالث هجر أصحاب السوء، أي مجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما استقر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بالمدينة، أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه، أي دين النبي صلى الله عليه وسلم باق، وقد جاءنا ونقل إلينا بحذافيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة يدعو إلى التوحيد، وفرضت عليه الصلاة في أواخر سنوات مكة قبل أن يهاجر بثلاث سنوات، ثم بعد ذلك هاجر. فالأمر الأعظم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأمر به الناس هو توحيد الله عز وجل. قال المصنف: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. هذا هو الأمر العظيم الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. لا خير إلا دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه، وعلى رأس ذلك التوحيد. ولا شر إلا حذر أمته منه، وعلى رأس ذلك الشرك.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن الله عز وجل قدر على النبي صلى الله عليه وسلم الموت كما قدره على غيره، ولكن دين الله عز وجل باق، لا خير إلا دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، وعلى رأس المأمورات التوحيد، وعلى رأس المنهيات الشرك. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الأصل الثالث، ثم ختم رسالته بخاتمة أختصرها قبل أن أقراها عليكم بثلاثة أمور. الأمر الأول: ينبه القارئ، ستبعث وتحاسب أيها القارئ على ما فعلت، واعلم أن جميع هذا الأمر الثاني، واعلم أن جميع الرسل دعوا إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. والأمر الثالث: التوحيد المقبول هو ما جمع عبادة الله عز وجل والبعد عن عبادة الطاغوت. قال المصنف رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. أراد المصنف أن يبين للقارئ أن الناس سيبعثون بعد موتهم، وأنهم محاسبون بأعمالهم في الحياة الدنيا، ومن كذب بالبعث كفر وخلد في نار جهنم. ولذلك قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يريد أن يحذر القارئ: فإنك لست فقط مخلدا في هذه الحياة أو أنك ستموت وتكون هباء منثورا، بل هناك بعث وهناك حساب، وستحاسب على ما عملته في هذه الدنيا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل الله جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم مبشرين ومنذرين، يأمرون الناس بماذا؟ احذر يا عبد الله، يأمرون الناس بإخلاص العبادة لله وحده وينهونهم عن الشرك. قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الرسل مبشرين ومنذرين كانوا يأمرون الناس بإخلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، وكانوا ينهونهم عن الشرك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال: والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي أنك تؤمن بالله عز وجل ويؤمن بالله، وكذلك أنه يكفر بالطاغوت، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ثم قال رحمه الله: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن التوحيد المقبول هو ما جمع أمرين: الأمر الأول عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان به، والأمر الثاني النهي عن عبادة الطاغوت وتعريف الطاغوت كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وأن تتركها، وأن تبغضها، وتكفي أهلها، وكذلك تبغض هذه العبادة وتكفر أهلها وتعاديهم. لا تقول أن كل من عبد غير الله لا أقول عنه أنه كافر، فلا بد أن تكفره، وهذا هو نص القرآن، وكذلك تعاديه. وليس معنى المعاداة الظلم، ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده لا شريك له دون من سواه، وتخلص له جميع أنواع العبادة، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. ومضمون الخاتمة التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة: احرص يا عبد الله على ما ينجيك يوم القيامة من الخلود في نار جهنم، فإنك ستبعث وتحاسب وتجزى بأعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، واتبع ما أرسل به المرسلون بالتمسك بعبادة الله وحده والابتعاد عن الشرك وأهله. وإلى هنا ننتهي من التعليق على رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثلاثة الأصول. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: كيف يستطيع المسلم أن يصل إلى مرتبة الإحسان؟ لا شك أن هذه المرتبة مرتبة عظيمة، وكما جاء الكلام على تعريفها هي إتقان الاعتقاد، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة والباطنة كذلك. ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى إتقان العبادة هو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحري الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها. فإذا أتينا بمثال على ذلك: الصلاة. فإذا تحرى المسلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويريد بذلك الإخلاص لله عز وجل، لا يبتغي من وراء ذلك رياء وسمعة، فهذه من الأسباب التي تؤدي إلى مرتبة الإحسان. وأما السؤال الثاني، وأن بعض من يسكن في بلد الكفر يقول بأن المساجد قائمة والمراكز الإسلامية موجودة، لذلك لا تجب الهجرة في حقهم، فهل قولهم صحيح؟ بل بعضهم يدعي بأن حقوقهم في بلد الكفر أفضل من بعض بلدان المسلمين. المسألة الأولى في مسألة الوجوب ومسألة الأفضلية، لنقرر أننا لا نختلف في مسألة الأفضلية
أن العيش في بلاد المسلمين أفضل من العيش في بلاد الكفار مهما كانت الأمور في بلاد الكفار، والواقع يشهد لذلك. المسألة الثانية وهي هل يجب أو لا يجب، وبعض أهل العلم ذكر في مسألة الوجوب شرطان، أو ذكر في مسألة الوجوب شرطين، وذكرناهما في التعليق على الرسالة. الشرط الأول عدم القدرة على إظهار الدين، وهذه المسألة مهمة. ليس فقط إظهار الدين هو أن تصلي في المسجد كما قرر ذلك أهل العلم، بل إظهار الدين أن تظهر عقيدتك. فهل تستطيع في بلد الكفر أن تجاهر؟ لا أقول أن تظلم وأن تضرب وأن كذا، أن تجاهر بأن المعبودات من دون الله عز وجل باطلة، وأن الإله الله سبحانه وتعالى هو وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. هذه إن كانت موجودة في ديار الكفر تستطيع أن تصرح وتقدر على إظهار دينك ولا يصيبك شيء من المضرة، هنا تطبق الشرط الأول. ولكن في أكثر البلدان والعلم عند الله عز وجل لا يستطيع، بل إنك إن صرحت بوجوب البراءة من آلهة المشركين قد تضر في دينك أو في دنياك. الشرط الثاني القدرة على الخروج من هذا البلد. أرجو أن تكون الإجابة واضحة.